برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، محييكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. تطورات خطيرة ومتصاعدة ومتسارعة تمر بها الضفة الغربية وتحديدا محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حيث الاقتحامات الصهيونية والمواجهات والاشتباكات والشهداء خلال الأيام الماضية، وكذلك العقوبات المتصاعدة على محافظة جنين خاصة بعد تنفيذ الشهيد رعد حازم العملية البطولية في شارع ديزنغوف قبل يومين في تل أبيب. نناقش إذن تطورات الأوضاع والهجوم الصهيوني على جنين المتصاعد مع المحلل السياسي الأستاذ أحمد أبو الهيجة وكذلك القيادي الدكتور مصطفى أبو عرة. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية، يعني ما هو تفسيرك لهذا الاستهداف الواضح لجنين وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاولة عزلها عن بقية أراضي الضفة الغربية؟
ويعني في المحصلة النهائية سياسة العقاب الجماعي اللي الإسرائيليين دائما بيستخدموها مش سياسة جديدة على الحالة الفلسطينية، رغم معرفة الإسرائيليين بأنه مثل هذه السياسات هي في المحصلة النهائية غير مجدية، إلا أنه تبقى من الخيارات الوحيدة اللي بيستخدمها أي احتلال، لأنه القمع والقتل هو ديدنه في كل الظروف. بدي أستذكر حتى نربط إحنا سياسة العقاب الجماعي في دراسة عملها جهاز مخابرات الاحتلال الشباك قبل عدة سنوات. هذه الدراسة كانت هي دراسة تحليل اتجاهات للشعب الفلسطيني، فكان جزء من الدراسة، يعني بدي أعطي بعض الإحصائيات إنه بيحكوا إنهم فعلياً بصنفوا إنه في حوالي 20% من الشعب الفلسطيني بين قوسين إرهابيين، يعني مستعدين إنهم هم عملياً يمارسوا ضدهم اللي هو عملياً العمل العسكري المباشر. بصنفوا حسب تصنيفهم، طبعاً إحنا ما بنحكي، حوالي 10% من الشعب الفلسطيني إنه بيقبلوا الإسرائيليين بشكل كامل، تمام؟ لكن بيعتبر الشباك إنه مشكلته مش مع 20% اللي هون ولا مع 10% اللي موجودين هناك، هو مشكلته بثلثين الشعب الفلسطيني، انه عند المواجهة يعتبر الشباك انه هو بيلحق بال 20% اللي بصنفهم ارهابيين في توجهاته، يعني بشكل حاضن لهم، وما بيلحق ال 10% اللي هو فعليا بصنفهم بيقبلوا في المشروع الصهيوني او المشروع الاسرائيلي. فإلك تعرف انه كيف تصنيف الجهاز المخابرات الاسرائيلي لقضية الاتجاهات عند الشعب الفلسطيني. بالتالي اشكاليته الحقيقية هو ما بيعتبرها في المقاوم، اشكاليته الحقيقية في حاضنة المقاومة اللي هي بتفرغ مقاومين، تمام؟ بالتالي الموضوع لما بيكون في عنده عمليا اي استهداف لأي منطقة، هو براعي انه هذه الحاضنة ما لازم تضلها بمنأى عن العقوبات، يعني العقوبات المباشرة تستهدف مثلا منزل الشهيد، عائلة الشهيد، هذه عقوبات مباشرة موضوعية محددة صغيرة. هو بيعتبر انه هذا في منطقة الدموي الاستعلائي، هذا غير كافي، لازم انه المحيط كامل انه يدفع الثمن وانه يخسر، لانه بيعتبر انه اشكاليه بقاء الاتجاهات في هذا الموضوع، بقاء هذه الحاضنه، بيخلي جذوه الاحداث تبقى مستمره. هذه اشكاليته الموجوده عندك مع المنطقه، لذلك انت بتشوف انه هو فعليا مرات بيركز، يعني فلان عمل العمل، لكن هو بيركز شوف ابوه ايش حكى بالطريقه اللي حكى فيها، شوفوا فلان كمان ايش صرح، شوفوا الناس طلعوا وزعوا حلوى، شوفوا اللي قاعد بصير هون. إشكاليته العميقة مع هذه التصرفات إنه هو بيعتبر حاله بعد 70 سنة إنه هو فعليا فشل في عملية كمية الوعي، يعني هو بعد 70 سنة في نفس نقطة الصفر في كل شيء عمله. الناس في أي حدث بتلحق المقاومة، الناس بطبيعتها بتصوت للمقاومة، الناس بطبيعتها أي أو بغالبيتها، إحنا بنحكي الكل طبعا، لكن بغالبية الناس كلها بتكون مع هذا الاتجاه. فبيجي عندك انت الموضوع اثنين كمان بدك تفهم العقليه الاسرائيليه الصهيونيه كمان منيح. ولا مره في تاريخهم، مش بس في تاريخهم الحديث، يعني انت فعليا ما بتحكيش عن 70 سنه الاخيرات هذول، حتى في كل صراعاتهم اللي خاضوها من 3000 سنه ويوم هي بتقوم على مفهوم تجزئه العدو. يعني العدو ما بيواجهه مره واحده، العدو لازم انه يتقطع، يعني فعليا عنده جوا بكل كيش انه انا في عندي عرب فلسطينيين، بقول لك انا في عندي مجتمع ترسي، مجتمع بدوي، مجتمع مسيحي، مجتمع مسلم، مجتمع كذا، شوف انت التقسيم الموجود. فبالتالي هو اليوم ما بده يحكي انه انا مثلا قاعد بخوض مواجهه بالضفه الغربيه، لا انا قاعد بخوض مواجهه بشويه مشاغبين في جنين، بدي اعزلهم هذول المرضى وابعدهم، والثانيين لا اخلي حياتهم طبيعيه، كانه بده يعطي ايحاء انه انا فعليا يعني بقصه تجزئة الأمور أو تجزئة المعارك أو كذا. بالتالي اليوم مثلا أكيد هو راح يغيظوا أي عملية محاولة كسر هذا الموضوع بالضفة الغربية، لأنه بتوجه رسالة له بتكون مختلفة. أي نشاط ممكن يكون بعزل صمود جنين اليوم منطقة ثانية هو بالنسبة له بيغيظه، حتى لو كان سلمي، حتى لو كان مش موجه له بشكل مباشر في هذا الاتجاه. بتيجي أنت فعليا بالمستوى الثاني على مستوى جنين المدينة والمحافظة، لا شك إنه العقوبات الاقتصادية اللي وضعت هي قاسية، يعني أنت ما تقدر تحكي إنه فيش لها أثر مباشر. يعني معروف إنه محافظة جنين يعني هي اقتصاد مركب أو مشكل على العلاقة الوطيدة التاريخية كبوابة الشمال لل 48 لفلسطين 48، هي البوابة الرئيسية اللي مرات يعني فلسطين 48 لو ما إلو حاجة بتلاقيه جاي على جنين، خلص هو يعني جزء من ذهنية التسوق والروح والجي عنده جنين مرات، حتى لو ما إلو غرض أو إلو بسيط لازم يدخل المعبر ويجي. هذا الموضوع الجنين مركبة عليه، بالتالي انت اليوم مثلا بعد اغلاق المعبر الجنين بتلاقيها اليوم شبه منع تجول مثلا على مستوى الامور، فالاثار الاقتصادية، لكن هذه الاثار بدك تميز بين انه صحيح انها ضارة بالاقتصاد سيئة جدا، والجنين اصلا هي غير متعافية حتى من اثار الاغلاقات السابقة. يعني بعد كورونا لما اسرائيل اغلقت او سلطات الاحتلال اغلقت المعابر، اغلقت شهرين كل معابر الضفة، لكن معبر الجلمي بقي مغلق بعد كورونا بدون اي ذريعه 13 شهر، يعني لسه هو ملوش كلام جديد قاعد بيتحرك فرجعوا ضربوا. بالتالي احنا بنميز اثار هي قاسيه على الناس وهذا طبيعي، لكن الشيء المؤكد انها مش هتغير اتجاهات الناس، يعني مش في الاداه اللي راح تخلي القاعده الشعبيه المجتمعيه انها فعلا تطلع بكره مظاهرات ضد المقاومه، او انه الناس بكره تصير مثلا لا سمح الله تنبذ الشهداء او المعتقلين او الجرحى او
أحمد في هذا السياق أيضا والتفاف الجماهير حول الفعل المقاوم، لكن بماذا تفسر تركيز إعلام الاحتلال على والدي الشهيدين رعد حازم وكذلك أحمد السعدي، عندما تم الحديث عن أنه والد رعد حازم كان عقيدا في السلطة الفلسطينية في الأمن الوطني، وأحمد السعدي والده كان ضابطا في المخابرات، لماذا التركيز على هذه الخلفية الأمنية لوالدي الشهيدين؟
هو التركيز اكبر مش على الخلفيه الامنيه للوالدين بقدر ما صوره التحدي اللي ابرزوها. يعني هو الموقف اللافت كان صوره التحدي اللي ابرزوها والدي الشهيدين، يعني والدي الشهيد الكلام او الطريقه اللي اعطاها هذه بحد ذاتها بتشكل نوع من الايحاء او نوع من النموذج اللي فعليا الاسرائيليين بدهم يضربوه. فلو والد الشهيد ما اعطى هذه الصوره عن الرجل المقاوم المستعد للتضحيه اللي بيقدم ابنه اللي بحث الاخرين انهم يروحوا على خط المقاومه، ما كان هو اخذ هذا البعد. فبالتالي الموضوع كله مرتبط بقضيه فكر المقاومه، يعني فعليا لانه هو الشخص عبر عن فكر مقاوم، بالتالي بيتم استهدافه. لاحظ انت في عندك حتى تربط الامور ببعض، في اشكاليه حقيقيه واحنا بنعاني منها رسميا في الحاله الفلسطينيه اللي هي اشكاليه النموذج. إشكالية النموذج الإسرائيلي طبعا بيشتغلوا على ضرب النموذج بشكل كبير جدا، وأي ثورة حتى تنجح لازم يكون دائما النموذج موجود. النموذج اللي أنت بتصنعه بكل الأمور، بالمقاومة، بالفن، بالعلم، بالاقتصاد المقاوم، بالأشخاص اللي قادرين. إحنا في عنا أدمي حقيقي بهذا الموضوع. بالتالي لما بطلع في عندك نموذج كامل متكامل، ابن بضحي، أبو بطلع بيعطي صورة كاملة على المقاومة، بطلب اعتقاله، بروح بتمرد عليهم وبحكي إنه إحنا ما لازم نكون مستسلمين إلا إلهم تماما، بصير ناور معهم. هذه الروح هي مش موجودة عند الكل. فبالتالي لما بتطلع أنت عندك هذه الروح من الأب، فأنت بتصير أنت انطلقت من نموذج الذئب المنفرد في نظرهم اللي هو فعليا بيقوم بعمل بعمل فردي لموضوع الاسره المقاومه لموضوع البيئه المقاومه. بالتالي النموذج هذا هو المطلوب طبعا. ولما تضرب النموذج بتصير طبعا تركز على كل القضايا المحيطه فيه، لكن هو بالاساس القاعده الاساسيه والاشكاليه الحقيقيه انه هو عبر عن فكر مقاوم. هذا الفكر مرفوض، يعني هذا الفكر مرفوض سواء كان هو بيقوم بعمل عسكري، بيقوم بعمل اقتصادي، بيقوم بقصيده ادبيه، بيقوم باي شكل. اليوم احنا في عندنا حرب على المناهج. انت اليوم الاسرائيليين قاعدين بيلاحقوك عالميا على الروايه، يعني انت لو تشوف الحرب اللي قاعدين بيقوموا فيها على روايه، على مقال ممكن يكتبه اي حد، ما هذا كله بسبب الاستعلاء العالي اللي وصلوا له. انت بتحكي على مستوى السنوات الاخيره، وطبعا انت شايف ان اليوم حتى شايفين هم على موضوع الهيكل انه خلص فرصه مناسبه حتى انهم يعني بقول لك انه احنا يعني وصلنا لمرحله اذا اليوم ما بنلاقوش وما بدناش اللي بدنا اياه فيه وانت بدنا نعمل. فبالتالي هو بطل يتحمل حتى الكلمه اللي هي بتكون معارضه له بهذا الاتجاه. فهذا النموذج هو المطلوب ضربه، هذه الفكره. عشان هيك طلع هو حيقتحم وحيضل يفوت لانه بده يكسر النموذج. هو اليوم بتخيل انه هذا الشخص حتى يعني هذا الشخص لازم يطلع مكبل واصوره بالكاميرات، وهو انا طالعه من داره معطل عينيه ورابط ايديه لورا ورابطه على الحيط وطلعته في الجيب خلص عشان انه ايش؟ انه يودي صوره معينه لمجتمعه لحاله متمرده تنكسر. هيك بفكروا، ما فيش عندهم اي تفكير ثاني ولا اي طريقه ثانيه. والعامل النفسي، العامل الاجتماعي، والعامل كلهم لما بيشتغلوا ما بيشتغل الجندي لحاله، الجندي عنده وحدات كامله من كل التخصصات بتفكر في كل سلوك في كل صوره كيف تطلع.
طب لكن هل تعتقد أن الاحتلال اليوم وصل إلى قناعة بأن لا أمل في أن تعود جنين بشبابها الثائر إلى حالة التعايش الاقتصادي الذي يحاول عبر سنوات الاحتلال أن يرسخه في الضفة الغربية؟
لا، نموذج التعايش الاقتصادي هو نموذج فاشل. يعني حتى فترات الهدوء اللي كانت موجودة إذا أنت فعليا تيجي بتتبع فيها هي كانت فترات خضوع خادعة. يعني 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 فعليا ولا مره دخل الجيش الاسرائيلي على اي بلده الا تم المواجهه، مش بالضروره بالسلاح، لكن الا ما كان الشبان بالحكم بالحجاره براجعوا عليه. هذا سلوك فطري، سلوك فطري موجود عند الانسان الفلسطيني مجرد ما شافه. وبتلاحظ انه كمان في نوع من الشراسه فيه، وهذا طوال السنوات الماضيه كان موجود. يعني انت بتقدرش تقول انه هذا وليد اليوم كمان. فبالتالي انت فعليا عندك موضوع التعايش الاقتصادي، هذا موضوع مضبوط عند جماعه صالح كثيرة، عند بعض السياسيين المرتبطين مع الاحتلال، عند بعض النخب الاقتصادية اللي هي فعليا مرتبطة بوكالات وتعاملات تجارية وبتشكل نوع من رأس مال غير وطني. هذه فعليا ماشي، هذه بتقدر يعمل، معك نفس هذه الفئة اللي انت بتحكي عنها. هذه ما بتسمع سلام مع الشعوب. اثنين كمان الشعوب في واد وهم في واد، اصلا الشعوب لهم اشكاليه مع هذه الفئه بدون هذه الواسطه. يعني حتى في العلاقه الداخليه الناس عندها اشكاليه انفصال مع هذه المجموعه اللي ممكن تروج للسلام الاقتصادي بدون حتى قصه الموضوع على قضايا فساد وقضايا غيرها. بالتالي ما بيزبط انه تيجي هذه الفئه واسرائيل بيعرفوا هذا الموضوع، ممكن انها تكون تروج لشيء انه ينتشر على الشكل المجتمع. لكن انت ما بتقدر تنكر برضه في 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 المقابل احتياجات الناس. يعني برضو الناس بدها تعيش، والناس يعني بيكون عندها، والناس بتكافح حتى انه توفر احتياجاتها في ظل عدم وجود اي منظومه امان اجتماعي، في ظل عدم وجود بناء اقتصاد مقاوم. ان احنا ما فيش عندنا اقتصاد مقاوم اصلا، ما فيش عندنا منظومه حمايه اجتماعيه بتقول للناس. فالناس مكشوفه في قضيه انها تدبر حالها بحالها، يعني ما فيش عندك اي شيء ممكن يدعمها. بالتالي الناس بتكافح اكثر، الناس بتخاطر في حياتها حتى تروح تشتغل، الناس بتلاقي اي فرصه، وهذا حق طبيعي للموضوع. لكن رغم كل هذا الموضوع ما بتساوم الناس، يعني ما بتكون عندها عقليه المساومه على مستوى الاطار. لكن اكيد هو اي حدا بحب انه يكون عنده فرصه عمل محترمه يروح يشتغل ويجي، لكن المسارات هذه ما سبق انه نجح انها ارتبطت في بعض. بالتالي السلام الاقتصادي يعني هو مفهوم واهم من يوم ما طلع. فعليا عارفين تماما انه هذا موضوع ما راح ينجح ولا راح يكون له اي اثر. ممكن يساهم مرات في بعض التخبيط، في بعض التهيئه، انه يشكل شيء معين، لكن ما بيعمل نوع من الاختراق الجذري. والله انه هنا حاله معينه موجوده. يعني مثلا لو عملت كل السلام الاقتصادي وصار اقتحام مستفز للاقصى، الناس كلها راح تطلع بغض النظر، راح تنسى كل الموضوع. عشان هيك عشان هيك الموضوع او التعامل مع الامور يعني بالطريقه الاقتصاديه غير مجدي. وبتذكر انه قبل يعني قبل ثلاث اسابيع يعني وزير الخارجيه الامريكي حكى لهم اياها، يعني حكى لهم اياها في زيارته الاخيره ضمن تصريحاته انه فلسطين هي مش روش في المال، يعني في المحاصره هي رشاوى الاقتصاديه مع الفلسطينيين غير مجدي، يعني كان لأول مرة، يعني هو بيعطيك التصريح والعبارة بشكل مباشر إنه الرشاوى الاقتصادية ما تمشي مع الفلسطينيين. بالمختصر المفيد إنه الجماعة عندهم قضية في المحصلة النهائية، بيدوروا على منافع اقتصادية لكن ما بيساوموا عليها في المحصلة النهائية كشعب، وإن وجد بعض الأحيان نخب بتكون لها مصالح، ما عندها مصالح ضيقة لكن ما بتمثل الكل وما بتكون لها تأثير على الكل، ولا بتمون على شاب عمره 13 سنة قرر إنه يعمل أي شيء.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو الهيجة المحلل السياسي، كنت معنا من شمال الضفة الغربية. الآن معنا عبر الهاتف القيادي في حركة حماس من محافظة طباس الأستاذ مصطفى أبو عرة. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم.
حياكم الله أستاذ مصطفى. يعني بداية، كيف السبيل لدعم جنين في ظل حالة الثورة والغليان التي يعني تعيشها، وكذلك في ظل الحصار الاقتصادي الذي يستهدفها من قبل الاحتلال في هذه المرحلة؟
لا شك إنه الجنين تتعرض لهجمة شرسة متميزة عن باقي أرجاء الوطن، والوطن كله مكلوم، والوطن كله محاصر، والوطن كله يضرب من جنوبه إلى شماله. النقب، القدس، العيسوية، الشيخ جراح، باب العمود، في الضفة الغربية في أرجائها، في جنين، في مخيم جنين، قرى جنين، في كل يوم، في كل ليلة، في الداخل المحتل، في 48، في أم الفحم، حوادث قتل، هدم إلى آخره. كل هذه الإجراءات هي يعني محاولات يائسة وبائسة من الاحتلال لوعد المقاومة ووقف المقاومة واستئصال هذه المقاومة. لابد من أن يكون هناك حاضنة لهذه المقاومة، لابد أن يكون هناك حماية شعبية ورسمية لهذه المقاومة. هذا هو المطلوب، المطلوب الحماية الشعبية والرسمية. الحماية الشعبية تقريبا متوفرة بمقدار معين وليست كاملة، لكن للأسف الحماية الرسمية غير موجودة، بمعنى السلطة لا تقوم بحماية أبناء الشعب، لا تقوم بحماية مقدرات الشعب، لا تقوم بحماية الأمن الغذائي للشعب. الغلاء الذي عاشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في من أوائل رمضان حتى الآن يعني شيء لا يتصوره العقل. 10 أضعاف في هناك الخضار والفواكه، أسعارها من 5 إلى 10 أضعاف عما هو موجود في داخل الاحتلال في 48. هكذا يعني يتكلم عمالنا والناس اللي بيدخلوا إلى الداخل. كيلو البندورة عندهم كانت بشكل نص شيكلين، وعندنا 15 و20 شيكل. إذن في استهداف، في استهداف اقتصادي، في استهداف أمني، في استهداف سياسي، في استهداف كل القيم. للأسف أجهزتنا الأمنية، سلطتنا لا تشكل هذا الغطاء، بالعكس هي ترفع الغطاء عن المقاومة، بالعكس هي تشكل فخا للمقاومة بدل من أن تشكل درعا حاميا وحاضنة للمقاومة. أخي، أكثر الناس الشهداء والأسرى، أكثر من قتل في على يد الاحتلال أو تم أسره، كان سجينا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو مطلوبا ومطاردا لها. وأنتم تتابعوا في وسائل الإعلام يوميا آباء الشهداء وأخوان الشهداء يتحدثوا عن ذلك، وصايا الشهداء إنه أنا كنت مطلوب وبسامح أو الله لا يسامح اللي كان السبب إلى آخره. أمهات الشهداء، أمهات الأسرى، أمهات الجرحى، اللواتي يعني يرفعن صوتهن إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون على. للأسف، للأسف هذا مما يعني يجرح القلب، أن تدعو أم الأسير الجريح قبل يومين بالأمس أو أول أمس في جنين، بدل من أن تدعو على الاحتلال تدعو على من لاحق ابنها وسجنه في سجن أريحة شهرين وكان سببا في اعتقاله وجرحه عند الاحتلال. طب لماذا تجعل نفسك أنت في الواجهة؟ لماذا تأخذ سواد الوجه وتعطي بياض الوجه للاحتلال؟ المطلوب الآن من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن لم تشكل هذا الغطاء، إن لم تشكل هذه الحاضنة، أن ترفع يدها يا أخي. هذا أضعف الإيمان، هذا أقل الإيمان، أن ترفع يدها عن متابعة وملاحقة هؤلاء الشباب الذي يثور لشرفه ولعرضه ولوطنه ولمقدساته. لا يوجد دافع، لا تنظيمات بتدفع ولا حد بيدفع. شباب يثور ثورة فردية من تلقاء نفسه لما يرى من الممارسات الخطيرة التي تمارس على الشعب الفلسطيني.
طب لكن شيخ مصطفى، في ظل حالة يعني الإهمال للمواطن الفلسطيني وعدم وجود آلية ولا سياسة للتعامل الطارئ حتى مع المواطن في ظل هذا الحصار المضروب على جنين كما ضرب قبل 15 أو 16 عام على قطاع غزة بالمناسبة، في ظل هذه الحالة كيف يتم التعامل مع الحالة القائمة في جنين في ظل أن هناك الشباب ثائر يواصل يعني مواجهة اقتحامات وحصار وسياسات الاحتلال فيما يتعلق في جنين؟
والله يا أخي، ما نراه من الشباب ومن عزيمتهم ومن إصرارهم حين نذهب إلى الجنازات أو نذهب إلى بيوت العزاء، والله العزيمة التي فيهم تتوقد وتتوحد، والله وكأنه لا شيء عليهم، عندهم قوة وعزيمة وإرادة صلبة لا يمكن أن تلين، بالرغم من الإجراءات والملاحقات والحصار وإلى آخره، لكن العزيمة الموجودة عندهم، يعني أنت حين تدخل إلى مخيم جنين أو إلى مدينة جنين أو إلى بعض البلدان في جنين تشعر بالهيبة، تشعر بالرهبة، تشعر وأنت ابن الشعب تشعر بهذه الرهبة والهيبة، ولا تجدها في بعض المناطق الأخرى. المطلوب من كافة المناطق المدن والمحافظات الفلسطينية كلها أن تقف إلى جانب جنين، أن تقف إلى جانب مخيم جنين، أن تقف إلى جانب نفسها. لا نريد أن نكون حالنا كما قال المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم. الآن إذا استفردوا بجنين واستطاعوا ولن يستطيعوا القضاء على مقاومة جنين، نعم، سيأتي الدور على نابلس ثم إلى الخليل ثم إلى رام الله ثم إلى باقي أرجاء الوطن، وغزة ليست بعيدة، وأم الفحل ليست بعيدة، وكفر كنا ليست بعيدة، الداخل الفلسطيني ليس بعيدا، الكل مستهدف من هذا الاحتلال. فلا بد من وقفة جماعية من كافة مدن ومحافظات وقرى الوطن في الداخل وفي الضفة وفي غزة، أن يقفوا وقفة رجل واحد لمواجهة مثل هذه الأخطار التي تحيق بجنين في هذه الأيام.
شكرا جزيلا لك شيخ مصطفى أبو عرة، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة طباس، والشكر موصول للأستاذ أحمد أبو الهيجة المحلل السياسي. في نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الحدث أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء، لكم التحية من طاقم العمل الهندسة الإذاعية للزميل محمود أبو عمشة، التنفيذ والإخراج للزميل أحمد أبو سعدة، تحياتي لكم أحمد زغبر، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج